مرحبا بكم أيها الأصدقاء، ها نحن الآن على موعد جديد مع صوت الله لنا كما نسمعه عبر صفحات الكتاب المقدس. أجل مستمعي، فالله لا يزال يتكلم، لكن هل نحن على مسافة تسمح لنا بسماع صوته؟ هذا ما أرجوه، لا بل هذا ما أعد نفسي به، إذ أدعوك معي إلى بداية دراستنا في العهد الجديد بعد انقطاع دام عدة أسابيع، لنتأمل بنعمة الرب في رسالة بولس رسول المسيح الأولى إلى تيموثاوس. لذا أدعوك أن تواصل المسيرة معي عبر برنامجنا كنوز الحكمة. انتهينا المرة الماضية من سفر مراثي إرميا. كان إرميا يجلس على أنقاض أورشليم ويبكي عليها فيما هو يكتب مراثيه، ثم تطلع إلى الماضي وقال: إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. فعلى الرغم من دينونة الله القاسية على شعبه، إلا أنه كان بمقدور إرميا أن يرى أن الله رحيم ورؤوف، فلولا رحمة الله لفني الشعب بأكمله. ولو أراد الله أن يحاسب الشعب بحسب ما يستحقه لكان أفناهم وأهلكهم جميعا. أرجو صديقي أن تكون قد أفدت من دراسة سفر المراثي لما يحمل من دروس وعظات عظيمة. والآن إلى رسالة تيموثاوس الأولى. هذه الرسالة الأولى إلى تيموثاوس تعرفنا بمجموعة جديدة من الرسائل التي كتبها الرسول بولس، فهنالك ثلاث رسائل تندرج معا، ألا وهي الرسالة الأولى إلى تيموثاوس، والرسالة الثانية إلى تيموثاوس، والرسالة إلى تيتوس. وهذه الرسائل الثلاث تدعى الرسائل الرعوية لأنها تتعلق بالكنيسة المحلية. وسوف تجد عزيزي المستمع بأن هذه الرسائل الرعوية تختلف عن غيرها من الرسائل التي كتبها الرسول بولس. فعلى سبيل المثال، يتحدث بولس في رسالة أفسس عن الكنيسة باعتبارها جسد المؤمنين في المسيح، ويتحدث عن المقام العظيم والرائع الذي تتمتع به الكنيسة. فالكنيسة غير المنظورة، تتألف من جميع المؤمنين الذين يشكلون جسد المسيح. هذه الكنيسة تظهر نفسها هنا على الأرض في الجماعات المحلية، أي في الكنائس المحلية. إن قيامنا ببناء برج فوق مبنى ما، ووضع جرس داخل هذا البرج، ومنبر في إحدى القاعات، وجوقة موسيقية ترنم التسبيحات، كل هذا يا صديقي لا يجعل من هذا المبنى كنيسة بحسب مفهوم العهد الجديد لهذه الكلمة. فلا بد من توافر سمات وشروط معينة للكنيسة، فينبغي على الكنيسة المحلية أن تعلن عن نفسها بطريقة معينة لكي تفي بشروط ومتطلبات كنيسة الرب يسوع المسيح. لقد كتبت هذه الرسائل الرعوية الثلاث لخادمين شابين كانا يخدمان مع الرسول بولس، ألا وهما تيموثاوس وتيتوس. وقد كان تيموثاوس وتيتوس جزءا من ثمار بولس، أي أنهما آمنا بالرب يسوع من خلال خدمة بولس، وقد أصبح هذان الشابان معاونين للرسول بولس الذي قام بتعليمهما عن الكنيسة المحلية. وفي هذه الرسائل الرعوية الثلاث يتناول الرسول بولس قضيتين رئيسيتين، ألا وهما عقيدة الكنيسة وسلوك الكنيسة. ففيما يتعلق بالكنيسة من الداخل، ينبغي أن تكون العبادة سليمة وصحيحة، وبالنسبة للكنيسة من الخارج، ينبغي أن تظهر الكنيسة أعمالها الصالحة للناس. فالعبادة تتعلق بالداخل، والأعمال تتعلق بالخارج، وهكذا ينبغي على الكنيسة أن تظهر نفسها وأن تعلن عن نفسها. يتناول الرسول بولس هاتين المسألتين في كل رسالة من هذه الرسائل الرعوية الثلاث. فعلى سبيل المثال، في الفصل الأول من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس نجده يتحدث عن الإيمان، إيمان الكنيسة، أي عقيدة الكنيسة. وفي الفصل الثاني نراه يتحدث عن نظام الكنيسة. وفي الفصل الثالث يتحدث عن الخدام في الكنيسة، وفي الفصل الرابع يصف الارتداد الذي سيأتي، وفي الفصلين الخامس والسادس يتحدث عن واجبات ومهام الخدام في الكنيسة. وفي الرسالة الثانية إلى تيموثاوس يتطرق الرسول بولس للحديث عن آلام الكنيسة في الفصل الأول، وفي الفصل الثاني يتحدث عن نشاط الكنيسة، ثم يتحدث عن ارتداد الكنيسة في الفصل الثالث، وأخيرا عن ولاء الكنيسة في الفصل الرابع. وفي الرسالة إلى تيتوس نجد نفس الفكرة الرئيسية، فالفصل الأول يتحدث عن النظام والترتيب في الكنيسة، والفصل الثاني يتناول الحديث عن عقيدة الكنيسة، والفصل الثالث والأخير يتناول الحديث عن الأعمال الصالحة للكنيسة. وهكذا فإنه يتناول العقيدة من الداخل والسلوك من الخارج، العبادة من الداخل والأعمال الصالحة من الخارج. والكنيسة في يومنا هذا تعلن عن نفسها في الجماعة المحلية، وهي تختار لها مبنى في بداية الأمر. أما في زمن الرسول بولس فلم يكن للكنيسة مبنى، وهم لم يكونوا بحاجة لهذا الشيء، لأنهم لم يكونوا كنائس من حجارة وإسمنت، فقد كانوا يجتمعون عادة في البيوت وفي الأماكن العامة. ونحن نعلم أن الرسول بولس قام أثناء وجوده في أفسس باستعمال وربما باستئجار مدرسة شخص يدعى تيرانوس، وربما قام الرسول بولس باستخدام القاعة الكبيرة خلال فترة الظهيرة من كل يوم، وربما كان الناس يأتون من كل مكان للاستماع إلى بولس وهو يعظ هناك، وربما كانت تلك هي الجماعة المحلية التي أصبحت كنيسة محلية في أفسس فيما بعد. ولكي تكون الكنيسة جماعة محلية ينبغي عليها أن تتصف بصفات وسمات معينة، فينبغي أن يكون لها قانون إيمان أو عقيدة، وينبغي أن تكون عقيدتها سليمة. وهنالك آيتان تلخصان رسالة الرسول بولس في هذه الرسائل. أما الآية الأولى فتقول: كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس إذ كنت أنا ذاهبا إلى مكدونية لكي توصي قوما أن لا يعلموا تعليما آخر. هذه الآية الثالثة من تيموثاوس الأولى والفصل الأول. فمن المهم جدا أن يكون للكنيسة عقيدة سليمة، وهذا ما قصدته قبل قليل حينما قلت بأن بناء برج فوق مبنى ما ووضع جرس في ذلك البرج لا يجعل من ذلك المبنى كنيسة بأي حال من الأحوال. ثم يقول الرسول بولس مرة أخرى لهذا الشاب الذي يدعى تيموثاوس: ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. فالكنيسة المحلية تتألف من المؤمنين الذين هم أعضاء في جسد المسيح، ولكي يتمكن هؤلاء من القيام بأعمالهم فإنهم بحاجة إلى قيادة، وينبغي أن يكون هنالك من يعتني بالكنيسة وبنظافتها وما إلى ذلك، كما أنه من الجيد أن تكون هنالك جوقة موسيقية وقائد للترنيم. علاوة على ذلك يقول الرسول بولس إنه من الضروري أيضا أن يكون هنالك خدام في الكنيسة لكي يكون كل شيء منظما وبترتيب، وينبغي أن تتوفر شروط معينة في هؤلاء الخدام، وينبغي على الكنيسة أن تسير بترتيب ونظام وأن تعلن عن نفسها في المجتمع عن طريق أعمالها الصالحة. ومن خلال هذه الرسائل الرعوية الثلاث ظهرت ثلاثة أنواع مختلفة من أشكال الإدارة الكنسية، ولم تختلف الكنائس في الأيام الخوالي على العقيدة بقدر ما اختلفت على موضوع الإدارة الكنسية هذا. وهكذا عزيزي المستمع، فقد أدت هذه الرسائل الرعوية الثلاث إلى ظهور ثلاثة أنماط مختلفة من الإدارة الكنسية، وربما يعجب المرء من ظهور هذه الأنماط الثلاثة، لكن هذا هو ما حدث. أما هذه الأنماط الثلاثة فهي كالتالي: هنالك أولا النمط الأسقفي في إدارة الكنيسة، حيث يكون هنالك رجل واحد أو ربما عدة رجال مسؤولين عن الإدارة العليا في الكنيسة، فهنالك البابا لدى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وفي بعض الكنائس الأخرى يوجد رئيس الأساقفة. وإذا كان هنالك أكثر من رجل واحد فهم يدعونهم أساقفة، وكنيسة إنجلترا وغيرها من الكنائس تتبع هذا النمط الأسقفي من الإدارة الكنسية، وهذه الكنائس تدار من قبل أشخاص خارج الكنيسة المحلية. الشكل الثاني من الإدارة الكنسية يعرف بالنمط المشيخي أو النيابي في الإدارة، وهنا تقوم الكنيسة المحلية بانتخاب بعض الرجال من أعضائها، وهؤلاء يدعون شيوخاً وشمامسة، وتكون إدارة الكنيسة المحلية في أيدي هؤلاء الأشخاص. الشكل الثالث من الإدارة الكنسية هو على النقيض تماماً من الشكل الأسقفي الأول، وهو يدعى بالشكل المستقل للإدارة، ويظهر هذا النمط في الكنائس المستقلة، ومنها على سبيل المثال للحصر الكنائس المعمدانية. وهنا تقوم الرعية باتخاذ القرارات، فالكنيسة بأكملها تصوت عند قبول أعضاء جدد وعند اتخاذ أي قرار آخر يتعلق بالكنيسة المحلية. وربما تتساءل عزيزي المستمع، كيف أمكن لهؤلاء أن يخرجوا بثلاثة أشكال أو أنماط للإدارة الكنسية من نفس الكلمات الواردة في الرسائل الرعوية؟ لكن السبب في ذلك يعود بالطبع إلى اختلاف التفاسير، وسوف نمر على هذه التفاسير المختلفة أثناء دراستنا للرسائل الرعوية. والمدهش في الأمر صديقي المستمع هو أنه في القديم كانت جميع هذه الأشكال للإدارة الكنسية تعمل معا بصورة متجانسة، لكن فيما بعد اختل هذا الانسجام قليلا. وإن تساءلنا عن سبب ذلك لوجدنا بأن الرسول بولس قال بأن شكل الإدارة الكنسية ليس مهما بقدر أهمية الأشخاص الذين هم في موقع المسؤولية. تنبر الرسائل الرعوية على أن هنالك شروطا معينة ينبغي توافرها في الأشخاص المسؤولين عن الكنيسة، مثل عدم الإسراف والرصانة وغير ذلك، لكن الرسول بولس يشير إلى أن الشيء الأهم هو أن يكون هؤلاء الأشخاص روحيين، لأن النظام لن يعمل بصورة صحيحة ما لم يكن الأشخاص الذين هم في موقع المسؤولية قويمين في إيمانهم، وبخلاف ذلك فلن يعمل أي نظام بصورة صحيحة مهما كان. ونحن نعاني من هذه المشكلة في وقتنا الحاضر، فحينما ننتخب شخصاً فإننا نركز على نجاحه في عمله وعلى قدراته القيادية، ورغم أن هذه شروط أساسية وهامة، إلا أننا بحاجة لتحديد ما إذا كان هذا الرجل مؤمناً حقاً أم لا. وسوف يقوم الرسول بولس بالتأكيد على جانبين يتعلقان بالناحية الروحية للخدام في الكنيسة، فينبغي أن يكون مثل هذا الشخص رجل إيمان، وينبغي أن يكون دافعه للخدمة هو المحبة. فما لم تكن هاتان الصفتان هما العاملتين في حياته فلن يتمكن من أداء دوره في الكنيسة مهما كانت قدراته الأخرى. وهذا يعني ببساطة أن السلطة التي يمتلكها هؤلاء الخدام هي ليست سلطة على الإطلاق. فالرسول بولس يقول بأنه حينما تصبح شيخا أو أسقفا أو شماسا في الكنيسة فربما تشعر بأنك قد حظيت بمنصب هام، وهذا قد يصيبك بغرور السلطة، لكن الرسول بولس يقول بأنك لا تمتلك أي سلطة حقيقية. لكن ما معنى هذا كله؟ ما يعنيه الرسول بولس هو أن المسيح هو رأس الكنيسة، وبأن الروح القدس هو الذي يرشد ويهدي ويقود في الكنيسة، ولا ينبغي على الخادم أو المسؤول في الكنيسة أن ينبر على ما يريده هو على الإطلاق، بل ينبغي عليه أن يسعى لمعرفة مشيئة الله في كل شيء. وهذا يعني أنه ينبغي أن يكون هذا الرجل رجل إيمان، كذلك ينبغي أن يكون هذا الرجل مدفوعا بالمحبة. وهذا لا يعني بالطبع أنه ينبغي عليه أن يكون رقيقا للغاية وأن يسعى لإرضاء الجميع، بل ينبغي عليه أن يتمم مشيئة المسيح في كنيسته بكل وداعة ومحبة، وينبغي عليه أن يتحقق من أن المسيح هو الرأس في الكنيسة. أجل صديقي المستمع، المسيح هو رأس الكنيسة المحلية، وهذا ما نراه في الآية الأولى حيث يقول الرسول بولس ربنا يسوع المسيح، إنه الرب. عزيزي المستمع، وهذا يعني أنه يحمل الرقم واحد. وقد قال الرب يسوع في زمانه: لماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ وبالفعل هنالك أشخاص يدعون المسيح ربا في وقتنا هذا، لكنهم لا يتبعونه على الإطلاق. لهذا فإن كونك مسؤولا في الكنيسة إنما يعني أن تقوم بعمل مشيئة المسيح وإطاعة أوامره ووصاياه، فالمسيح هو رأس الكنيسة المحلية، وهذا هو ما نحتاج إليه في يومنا هذا. وهكذا لن يهمنا هنا أن نتحدث عن نظام الإدارة في الكنيسة التي تذهب إليها، فإذا كنت يا صديقي مقتنعا بنظام كنيستك فلا بأس في ذلك، طالما أن القائمين عليها يسعون لتتميم مشيئة المسيح في هذه الكنيسة لا مشيئتهم الشخصية. وختاما صديقي، فإن الرسالة الأولى إلى تيموثاوس تتناول التفاصيل الهامة المتعلقة بالكنيسة المحلية، لكنها تركز على أن شخصية الخدام وصفاتهم هي التي تحدد ما إذا كانت الكنيسة المحلية كنيسة تابعة للرب يسوع المسيح أم لا. صديقي المستمع، مخطط الرسالة متضمن في هذه الحلقة، فإذا أردت الحصول عليه مطبوعا فأرجو ألا تتردد في الكتابة إلينا وطلبه منا. أما الآن فأنتقل فورا إلى النص الكتابي. لن يكون تركيز الرسول بولس هنا مذكورا على شكل جملة عقائدية عن الكنيسة المسيحية، وإنما على شكل تحذير من المعلمين الكذبة في الكنيسة المحلية. وسوف يركز بولس على أن إنجيل نعمة الله هو شيء مركزي في العقيدة، وهو يتعلق بشخص المسيح. تختلف افتتاحية الرسالة الأولى إلى تيموثاوس عن أي افتتاحية أخرى في رسائل الرسول بولس، وربما كنت تعتقد يا صديقي أن جميع الافتتاحيات متشابهة، لكن الحقيقة أن افتتاحيات الرسائل الرعوية تختلف قليلا عن غيرها من الرسائل. وقد قال أحد المفسرين إن افتتاحية الرسالة الأولى إلى تيموثاوس ليس لها مثيل في رسائل الرسول بولس. تقول الآيتان الأولى والثانية من الفصل الأول من تيموثاوس الأولى: بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجائنا، إلى تيموثاوس الابن الصريح في الإيمان، نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا. بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله. يؤكد بولس رسوليته لتيموثاوس وقد قام بهذا الأمر من قبل، ففي رسالة أفسس يقول بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله. والآن ما هو الفرق بين أمر الله ومشيئة الله؟ إن أمر الله ومشيئة الله هما نفس الشيء، رغم أننا لا نستطيع أن نعتبرهما كلمتين مترادفتين تماما، فجميع الأوامر التي نجدها في الكتاب المقدس تعبر عن مشيئة الله، وهذا لا يشمل الوصايا العشر فقط. فعلى سبيل المثال نقرأ في رسالة تسالونيك الأولى أن الصلاة هي مشيئة الله من نحونا، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. وهنالك الكثير من الأشياء التي هي في صلب مشيئة الله والتي نجدها في أوامره، لكن من المرجح أننا لم نكتشف مشيئة الله بكاملها من خلال أوامره الواردة في الكتاب المقدس، وبالتالي فإن مشيئة الله أكبر بكثير من أوامره. لكن تذكر عزيزي المستمع أن الله كشف لنا ما يكفي عن مشيئته لكي نعرف بأن الإنسان لا يخلص بطاعته لوصايا الله، وهذا أمر هام للغاية، لا سيما وأن الكثيرين يقولون في وقتنا هذا بأن الناموس لازم للخلاص. على كل حال سنستكمل الحديث عن هذا الموضوع في الحلقة المقبلة بإذن الله. أما الآن فأترككم أصدقائي وديعة بين يدي أفضل من يصون الوديعة.